Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwatul fudala, ma'ana fi hadhihi layla al-mubaraka al-hadith an tafsir surat al-sharh walati hiya suratun min suwar qisar al-mufassal wa qisar al-mufassal tabda' من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذه إحدى هذه السور. فيقول الله تعالى فيها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الإمام محمد نسيب الرفاعي في تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح صدرك كذلك شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصرا ولا ضيق. أيها الإخوة الفضلاء، حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، غسل بماء زمزم وذهب منه حظ الشيطان، ثم لامه الملك فعاد صدره كما كان. وهذه من أسرع العمليات الجراحية على الإطلاق في وقت وجيز. حصلت هذه العملية فأعيد قلبه كما كان عليه الصلاة والسلام، وذهب منه حظ الشيطان، وملأه الله تعالى وملأ قلبه إيمانا ويقينا بفضل الله تعالى ورحمته. فلما حصل هذه النظافة الحسية حصل بعدها النظافة المعنوية، وهي بإدخال نور الإيمان في قلبه عليه الصلاة والسلام وتهيئته للوحي. وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونعمة الإسلام أيها الإخوة ونعمة الإيمان من أعظم النعم. فمن شرح الله صدره للإيمان، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقد قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فكم من شخص كتب الله تعالى له الهداية لكنها هداية على غير رشاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقد يهتدي الإنسان إلى صاحب التشيع، مذهب التشيع، فيصير شيعي، أو يهتدي إلى الإسلام على صاحب التصوف فيصير صوفيا، وقد يهتدي على إخواني فيصير إخوانيا، أو يهتدي على تبليغي فيصير تبليغيا. فعندما يهتدي الإنسان على صاحب السنة وعلى صاحب المنهج السلفي فهذه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى على الإنسان بها بعد أن هداه الله تعالى للإسلام. فمن وفقه الله تعالى في أول حياته ونشأ على يد أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فإنه يرجى له الخير. وإذا رأيته يشع على أيدي أهل البدع كما قال بعض السلف: إذا رأيت الشاب في أول نشأته ينشأ على أهل البدع فقد عطب، أي هلك. فليحمد الإنسان الله عز وجل مرتين: المرة الأولى أن هداه لله الإسلام وغيره على الكفر، على اليهودية أو على النصرانية أو على غيرها. والنعمة الثالثة أن هداه الله تعالى لصاحب السنة وصاحب المنهج السلفي وصاحب العقيدة السلفية فاهتدى على يديه، فاستقام في الدنيا على خير وفي الآخرة في جنات النعيم. فمن نور الله تعالى قلبه أيها الإخوة ووفقه للإسلام والاهتداء على يد أهل السنة والجماعة وعرف من عقيدة أهل السنة والجماعة وسلك مسلكهم فإن الله تعالى يشرح صدره للعلم الذي يتفقه به في دينه سواء علم العقيدة أو علم الشريعة. وعلم الشريعة لابد فيها من أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في هذا العمل، والثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح والاهتداء على يد أهل العلم السلفيين الأصحاء. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. فنعمة الهداية إلى السنة نعمة عظيمة، كما أن نعمة الهداية إلى الإسلام نعمة عظمى كبيرة. ثم قال تعالى أيضا: هذا الدين الإسلامي أيها الإخوة دين سمح وسهل ويسير، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، ليس فيه مشقة ولا عناء ولا صعوبة ولا مشقة، بل هو دين سمح وسهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. يتوضأ الإنسان بالماء، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى التيمم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما علينا أيها الإخوة إلا أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به على قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم قال تعالى ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ذنبك. الوزر هو الذنب والخطية، ليغفر الله. استدل بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمن من النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وسع الله وشرح صدره أن غفر ذنبه وخطيئته أولها وآخرها. جزاك الله خير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يصلي الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: تفعل ذلك وأنت غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع معفرة الله تعالى له قام بما لم يقم غيره عليه الصلاة والسلام من نوافل العبادات، ومنها قيام الليل. ونحن المساكين أيها الإخوة أولى باستجلاب رحمة الله والإكثار من الأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الصلاة الخمس هل أديناها في وقتها مع جماعة المسلمين، خاصة صلاة الفجر في أيام الدوام الرسمي؟ وهل حافظنا على صلاة الظهر في أيام الإجازات اللي يسهر الناس فيها الليل، أم نمنع عن صلاة الظهر والعصر وأتينا وصلينا المغرب والعشاء؟ فما تقرب الإنسان إلى الله عز وجل بأحب إليه من أن يأتي بالواجبات. ومن أعظم الواجبات بعد الشهادتين إقامة الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل قيام الليل، ومن النوافل ركعتي الضحى، ومن النوافل الحرص على السنن الرواتب. الآن تنظر إلى أحوال كثير من الناس وخاصة الشباب وخاصة حتى بعض المتعلمين تجده يصلي الفريضة وراح يأتي في مع الإقامة ويخرج بعد السلام، ما كان في دين الإسلام السنن الرواتب القبلية قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين قبل الفجر ركعتين وغيرها، ما كان في دين الإسلام الحفاظ على السنن الرواتب، وأما الوتر فما يصلون أصلا إلا أن شاء الله. فهل نحن حافظنا على السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقمناها في أنفسنا وعلمناها أولادنا وجيراننا ومن نحب من أهل الإسلام؟ وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعينك الله ألا تسمع إلا الخير، وبصره الذي يبصر به، يعينك الله ألا تنظر إلا الأشياء المباحة، ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا قدمنا أيها الإخوة أسباب المغفرة لذنوبنا فإن الله تعالى يغفرها لنا، وإذا نحن أدبرنا عن أسبابها نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. ووضعنا ثم قال تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل حملك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت أصل جبل يريد أن يخاف أن يقع عليه، والمنافق أو الفاسق أو الفاجر الأصح أو الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا. فتجد بعض الناس والعياذ بالله يزني، يسرق، يسمع الغنى، يتهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، صلى صلاة الجماعة ما صلى، سب والديه أو سب أحد من الناس أو لعن أو فعل أي معصية ما يبالي، ما عنده أي مشكلة. لكن المؤمن إذا فعل شيء من الذنب من الذنوب تجده يعني يستغفر الله تعالى ويخشى أن الله تعالى مغفر له وهامه ويتفك هذا الذنب اللي فعله أو هذا الأمر اللي تركه، خاصة إذا كان واجب قد يكون له عذر لكنه يخشى أن الله تعالى ما يغفر له أو أن الله يعاسبه. فالمؤمن دائما حاسب نفسه على التقصير بخلاف المنافق والفاسق والفاجر ما يبالون بأي واد هلك والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. وقوله تعالى الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل حملك، وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله لا أذكر إلا ذكرت معي، أي لا يذكر الله إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه مع ربنا تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله بعد أشهد معه أشهد أن محمد رسول الله، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في الشهادتين عند دخول في الإسلام، أول ما يدخل في الإسلام ينطق بالشهادتين، يقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك في الأذان لا يؤذن مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يذكر معه أشهد أن محمد رسول الله، كذلك الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد الأول والتشهد الثاني لا يذكر شهادة أن لا إله إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله، فلا يذكر الله عز وجل إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أيما شرف. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة له أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد. وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر أي بقوله إن مع العسر يسرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عائذ بن الشريح رضي الله عنه قال رحمه الله قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر أي أمامه حجر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. وأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا الحديث في سنده مقال. فالشاهد أنه لا يوجد ضيق إلا جاء بعده شدة، ولا يوجد بعده كرب إلا جاء بعده فرج، ولا يأتي فقر إلا بعده غنى، ولا يأتي مرض إلا بعده صحة وعافية. فعلى المسلم دائما يكون متفائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فدائما المؤمن متفائل بفضل الله تعالى ورحمته. فإن مع العسر يأتي بعده اليسر إن طال الزمن وإن قصر، وإن عاش المؤمن في الدنيا فقير ومات على الفقر فإن الله سيغنيه يوم القيامة، وإن مات الإنسان صبر على المرض حتى ماته على المرض فإن الله تعالى سيعطيه سعة وعافية في الدار الآخرة. وللدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويؤتى بيبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر الذي تنعم في الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. فالآخرة هي الجزاء الحسن، وهي الدار الآخرة، وهي دار البقاء. يقول الشاعر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ثم قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. فالإنسان يحتاج إلى طلب الرزق، يكون معلم، يكون طبيب، يكون مزارع، يكون نجار، فيعمل ووقت ما يرتاح ويكون يعني هادئ البال يتفرغ للعبادة، يمسك المصحف يقرأ، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ في كتاب، يستغل وقته في إيش؟ في الحاجة النافعة. وحتى هو ويعمل بإمكانه أن يذكر الله عز وجل فيكون جمع بين خيرات الدنيا والآخرة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يدخل في الصلاة وجائع بل يذهب يأكل، أو لا يدخل في الصلاة وهو ضامن بل يشرب ثم يدخل في الصلاة، ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن البول، عنده بول حس البول أو عنده تغوط يعني حسب عنده بغاط، يذهب إلى دارة المياه أكرمكم الله ويقضي حاجته، فإذا قضى حاجته يتوضأ ويصلي حتى لو فاتت صلاة الجماعة، أفضل من أن يصلي ويحس أن البول سيخرج أو الغائط سيخرج، أو أنه يفكر في يصلي ويفكر جائع شديد الجوع يفكر في الطعام ما يخشى. وقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأنت تبذل أسباب الخشوع، ومن أسباب الخشوع ألا تدخل في الصلاة إلا وأنت شبعان، ألا تدخل في الصلاة وإلا وأنت شبعان من يعني ما أنت ظمآن، ولا تدخل في الصلاة وأنت تحس عندك بول أو غائب، لازم تقضي حاجتك فتدخل الصلاة وأنت إيش هادئ البال حتى تخشى في صلاتك. وقوله وإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أي الطعام فابدأوا، وحضر العشاء يعني صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء يعني سمع وقت صلاة العشاء أداء صلاة العشاء، وحضر أيضا معه في نفس الوقت الطعام، يبدأ الإنسان بأكل الطعام ثم يصلي، لكن مو يتعمد يقول للجماعة لقد قريش يقيم الصلاة حطوا لي عشاء مثلا، أو وقت صلاة الظهر قامة الظهر حطوا لي الغداء عشان يتحايل على صلاة ترك صلاة إيش ترك صلاة الظهر ترك صلاة العشاء. والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولا يفعل هذا مسلم. هذا ما أحببت بيانه أيها الإخوة في هذه الدقائق المعدودة والتي تحدثنا فيها معكم عن سورة الشرح ببيان شيء من معانيها وشيء من فوائدها وأحكامها. والله نسأل بأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، معنا في هذه الليلة المباركة الحديث عن تفسير سورة الشرح، والتي هي سورة من سور قصار المفصل، وقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذه إحدى هذه السور. فيقول الله تعالى فيها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الإمام محمد نسيب الرفاعي في تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح صدرك كذلك شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصرا ولا ضيق. أيها الإخوة الفضلاء، حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام وغسل بماء زمزم وذهب منه حظ الشيطان، ثم لامه الملك فعاد صدره كما كان. وهذه من أسرع العمليات الجراحية على الإطلاق، في وقت وجيز حصلت هذه العملية، فأعيد قلبه كما كان عليه الصلاة والسلام وذهب منه حظ الشيطان، وملأه الله تعالى وملأ قلبه إيمانا ويقينا بفضل الله تعالى ورحمته. فلما حصل هذه النظافة الحسية حصل بعدها النظافة المعنوية، وهي بإدخال نور الإيمان في قلبه عليه الصلاة والسلام وتهيئته للوحي. وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونعمة الإسلام أيها الإخوة ونعمة الإيمان من أعظم النعم. أفمن شرح الله صدره للإيمان فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقد قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فكم من شخص كتب الله تعالى له الهداية لكنها هداية على غير رشاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقد يهتدي الإنسان إلى صاحب التشيع، مذهب التشيع، فيصير شيعي، أو يهتدي إلى الإسلام على صاحب التصوف فيصير صوفيا، وقد يهتدي على إخواني فيصير إخوانيا، أو يهتدي على تبليغي فيصير تبليغيا. فعندما يهتدي الإنسان على صاحب السنة وعلى صاحب المنهج السلفي، فهذه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى على الإنسان بها بعد أن هداه الله تعالى للإسلام. فمن وفقه الله تعالى في أول حياته ونشأ على يد أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فإنه يرجى له الخير. وإذا رأيته ينشأ على أيدي أهل البدع، كما قال بعض السلف، إذا رأيت الشاب في أول نشأته ينشأ على أهل البدع فقد عطب، أي هلك. فليحمد الإنسان الله عز وجل مرتين: المرة الأولى أن هداه لله الإسلام وغيره على الكفر، على اليهودية أو على النصرانية أو على غيرها. والنعمة الثانية أن هداه الله تعالى لصاحب السنة وصاحب المنهج السلفي وصاحب العقيدة السلفية، فاهتدى على يديه فاستقام في الدنيا على خير، وفي الآخرة في جنات النعيم. فمن نور الله تعالى قلبه أيها الإخوة ووفقه للإسلام والاهتداء على يد أهل السنة والجماعة، وعرف من عقيدة أهل السنة والجماعة وسلك مسلكهم، فإن الله تعالى يشرح صدره للعلم الذي يتفقه به في دينه، سواء علم العقيدة أو علم الشريعة. وعلم الشريعة لابد فيها من أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى في هذا العمل، والثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، والاهتداء على يد أهل العلم السلفيين الأصحاء. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. فنعمة الهداية إلى السنة نعمة عظيمة، كما أن نعمة الهداية للإسلام نعمة عظمى كبيرة. ثم قال تعالى أيضا: هذا الدين الإسلامي أيها الإخوة دين سمح وسهل ويسير، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، ليس فيه مشقة ولا عنت ولا صعوبة ولا مشقة، بل هو دين سمح وسهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. يتوضأ الإنسان بالماء، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى التيمم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما علينا أيها الإخوة إلا أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به على قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ذنبك. الوزر هو الذنب والخطيئة، ليغفر الله، استدل بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمن من النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وسع الله وشرح صدره، أن غفر ذنبه وخطيئته أولها وآخرها. جزاك الله خير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يصلي الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: تفعل ذلك وأنت غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه ما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع مغفرة الله تعالى له قام بما لم يقم غيره عليه الصلاة والسلام من نوافل العبادات، ومنها قيام الليل. ونحن المساكين أيها الإخوة أولى باستجلاب رحمة الله والإكثار من الأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الصلاة الخمس هل أديناها في وقتها مع جماعة المسلمين، خاصة صلاة الفجر في أيام الدوام الرسمي؟ وهل حافظنا على صلاة الظهر في أيام الإجازات اللي يسهرون الناس فيها الليل، أم نمنع عن صلاة الظهر والعصر وأتينا وصلينا المغرب والعشاء؟ فما تقرب الإنسان إلى الله عز وجل بأحب إليه من أن يأتي بالواجبات. ومن أعظم الواجبات بعد الشهادتين إقامة الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل قيام الليل، ومن النوافل ركعتي الضحى، ومن النوافل الحرص على سنن الرواتب. الآن تنظر إلى أحوال كثير من الناس وخاصة الشباب وخاصة حتى بعض المتعلمين، تجده يصلي الفريضة وراح، يأتي في مع الإقامة ويخرج بعد السلام، ما كان في دين الإسلام السنن الرواتب القبلية قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين قبل الفجر ركعتين وغيرها، ما كان في دين الإسلام الحفاظ على السنن الرواتب. وأما الوتر فما يصلون أصلا إلا أن شاء الله. فهل نحن حافظنا على السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقمناها في أنفسنا وعلمناها أولادنا وجيراننا ومن نحب من أهل الإسلام؟ وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعينك الله ألا تسمع إلا الخير، وبصره الذي يبصر به، يعينك الله ألا تنظر إلا الأشياء المباحة، ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا قدمنا أيها الإخوة أسباب المغفرة لذنوبنا فإن الله تعالى يغفرها لنا، وإذا نحن أدبرنا عن أسبابها نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. ووضعنا ثم قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل حملك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت أصل جبل يريد أن يخاف أن يقع عليه، والمنافق أو الفاسق أو الفاجر أصح أو الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا. فتجد بعض الناس والعياذ بالله يزني، يسرق، يسمع الغناء، يتهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، صلى صلاة الجماعة ما صلى، سب والديه أو سب أحد من الناس أو لعن أو فعل أي معصية ما يبالي، ما عنده أي مشكلة. لكن المؤمن إذا فعل شيء من الذنب من الذنوب تجده يعني يستغفر الله تعالى ويخشى أن الله تعالى ما غفر له، وهامه ويتفك في هذا الذنب اللي فعله أو هذا الأمر اللي تركه، خاصة إذا كان واجب قد يكون له عذر لكنه يخشى أن الله تعالى ما يغفر له أو أن الله يعاسبه. فالمؤمن دائما حاسب نفسه على التقصير بخلاف المنافق والفاسق والفاجر ما يبالون بأي واد هلك والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. وقوله تعالى: الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل حملك. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: لا أذكر إلا ذكرت معي، أي لا يذكر الله إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه مع ربنا تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، بعد أشهد معه أشهد أن محمد رسول الله. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في الشهادتين عند دخول في الإسلام. أول ما يدخل الإنسان في الإسلام ينطق بالشهادتين، يقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك في الأذان لا يؤذن مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا يذكر معه أشهد أن محمد رسول الله. كذلك الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد الأول والتشهد الثاني لا يذكر شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمدا رسول الله، فلا يذكر الله عز وجل إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أيما شرف. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة له: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد. وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر أي بقوله إن مع العسر يسرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عائذ بن الشريح رضي الله عنه قال رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، أي أمامه حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. وأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا الحديث في سنده مقال. فالشاهد أنه لا يوجد ضيق إلا جاء بعده شدة، ولا يوجد بعده كرب إلا جاء بعده فرج، ولا يأتي فقر إلا بعده غنى، ولا يأتي مرض إلا بعده صحة وعافية. فعلى المسلم دائما يكون متفائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فدائما المؤمن متفائل بفضل الله تعالى ورحمته. فإن مع العسر يأتي بعده اليسر، إن طال الزمن وإن قصر، وإن عاش المؤمن في الدنيا فقير ومات على الفقر فإن الله سيغنيه يوم القيامة، وإن مات الإنسان وصبر على المرض حتى مات على المرض فإن الله تعالى سيعطيه صحة وعافية في الدار الآخرة. وللدار الآخرة لا الحيوان لو كانوا يعلمون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويؤتى بيبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر الذي تنعم في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فالآخرة هي الجزاء الحسن، وهي الدار الآخرة، وهي دار البقاء. يقول الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ثم قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت على عيقها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. فالإنسان يحتاج إلى طلب الرزق، يكون معلم، يكون طبيب، يكون مزارع، يكون نجار، فيعمل ووقت ما يرتاح ويكون يعني هادئ البال يتفرغ للعبادة، يمسك المصحف يقرأ، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ في كتاب، يستغل وقته في إيش؟ في الحاجة النافعة. وحتى هو ويعمل بإمكانه أن يذكر الله عز وجل فيكون جمع بين خيري الدنيا والآخرة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يدخل في الصلاة وجائع بل يذهب يأكل، أو لا يدخل في الصلاة وهو ضائع بل يشرب ثم يدخل في الصلاة، ولا يدخل في الصلاة وهو حاقن البول، عنده بول حس البول أو عنده تغوط، يعني حس عنده بغاط، يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويقضي حاجته، فإذا قضى حاجته يتوضأ ويصلي حتى لو فاتت صلاة الجماعة، أفضل من أن يصلي ويحس أن البول سيخرج أو الغائط سيخرج، أو أنه يفكر في يصلي ويفكر جائع شديد الجوع يفكر في الطعام ما يخشى. وقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأنت تبذل أسباب الخشوع، ومن أسباب الخشوع ألا تدخل في الصلاة إلا وأنت شبعان، ألا تدخل في الصلاة وإلا وأنت شبعان من يعني ما أنت ظمآن، ولا تدخل في الصلاة وأنت تحس عندك بول أو غائط، لازم تقضي حاجتك فتدخل الصلاة وأنت إيش هادئ البال حتى تخشى في صلاتك. وقوله: وإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أي الطعام فابدأوا، وحضر العشاء يعني صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني سمع وقت صلاة العشاء أداء صلاة العشاء وحضر أيضا معه في نفس الوقت الطعام، يبدأ الإنسان بأكل الطعام ثم يصلي، لكن مو يتعمد يقول للجماعة لقد إيش يقيم الصلاة حطوا لي عشاء مثلا، أو وقت صلاة الظهر قامة الظهر حطوا لي الغداء، عشان يتحايل على صلاة ترك صلاة إيش ترك صلاة الظهر ترك صلاة العشاء. والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولا يفعل هذا مسلم. هذا ما أحببت بيان أيها الإخوة في هذه الدقائق المعدودة والتي تحدثنا فيها معكم عن سورة الشرح ببيان شيء من معانيها وشيء من فوائدها وأحكامها. والله نسأل بأسماء الحسنى